بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. خرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه أصله في مسلم بلفظ ينامون، ورد بلفظ يوقظون، والمراد يعني ينبهون. إنما ساق المؤلف رحمه الله هذا رواية أبي داود لأن فيها بيان النوم، وأنه بيلان ما يلان الرؤوس وخفقانها، قول حتى تخفق الرؤوس. ورد أيضا أنه قيمة الصلاة، فقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أناجيك، فظل يناجي حتى خفقت رؤوس الناس ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن النعاس وميل الرأس وخفقانه حتى لو نبه لا يكون ناقضا للوضوء. نواقض معناها مبطلات، جعل نواقض جمع ناقض، نواقض الوضوء مبطلات الوضوء، مثل نواقض الإسلام مبطلات الإسلام. يدل على أن النعاس وميل الرأس وخفقانه حتى المنبه لا يكون ناقضا للوضوء، وإنما ينقضه النوم المستغرق، وهو المراد بحديث صفان: ولكن من غائط ونوم وبول، ولكن من غائط وبول ونوم. وبعض العلماء يرى أن النوم النقل إذا كان من معتمد متكئ، وكذلك قالوا إذا كان راكعا أو ساجدا. في أقوال لأهل العلم في هذا، في النوم الناقض الوضوء، ولكن الصواب الذي فيه الجمع بين الروايات والحديث، وهذا أن يقال أن المراد بالنوم النوم المستغرق، الذي في حيث أنه لو خرج من الحدث ما علم به. أما إذا كان نوم يعني نعاس وخفقان الرأس يسمع من حوله، ولا بحيث لو نبه لو حرج من حدث فإنه يعلم به، فهذا لا ينقض الوضوء. والعلماء لهم أقوال في هذا، بعضهم فرق بين النوم من القائم والنوم من القاعد والراكع والساجد والمضطجع، وهذا يعني ذكر هذه الحالات ليس عليه دليل، وإنما يجمع بين هذه الروايات كما سبق أن المراد النوم المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان الحدث لو خرج منه. ولهذا كان الصحابة كما ينتظر صلاة العشاء تخفق رؤوسهم، يعني حتى تميل. في الأرض كانوا ينامون يعني ينعسون، والنبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلا وطالت مجاته حتى خفقت رؤوس بعض الناس. نعم،
أحسن الله عملك. في تخريج الحديث أيضا من الأسباب، الله يحسن إليك، في ذكر رواية أبي داود وعدم ذكر رواية مسلم، قوله على عهده أي زمانه، فيكون الحديث له حكم الرفع
في بعضها، يعني
في رواية أبي داود على عهده، رواية مسلم ليس فيها هذا اللفظ، لاطلاعه على السلم على ذلك وتقريره له، هذا موضع الحجة من الحديث، ذكر هذا الشيخ
في رواية مسلم
ما فيه. في رواية مسلم صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.
نعم،
حتى يلزم الحجية من قوله على عهده، يعني ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
على عهده كان
نعم، في رواية في حديث البلوغ نعم، كان صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء.
نعم، على عهده هذه ثبوة، هذه في رواية مسلم
ما في على عهده.
نعم، كانوا ينامون.
هذا الفرق الثاني، ذكرتم الفرق الأول حتى تخفق بين النوم، والفرق الثاني ما ذكرتم أحسن الله كأنه حتى تخفق رؤوسهم.
نعم،
بين النوم.
نعم،
وهذا ليس في مسلم.
ليس في مسلم،
يعني صفة النوم خفقان الرؤوس، إنهم في ينامون.
نعم، ينامون ثم ينعسون، مراد منه هنا النعاس. أما بعض التفريق بعض ما بين القاعد والقائم والراكع والساجد والمضطجع هذا استهاد من بعض العلماء. نعم فيه
أيضا قال أحسن اللفظ على عهده لم يرد عند الدارقطني ولا عند أبي داود بالإسناد المذكور، وإنما علقه بداود عن شعب عن قتادة قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحه الألباني وصله البيهقي بسنده إلى شعبة عن قتادة عن أنس.
هذا عهدي في إضافة عندكم
ذكر ترجيح المسألة أحسن الله عملك كما ذكرتم، والدليل على أن النوم ليس بناقض أن يسيره كما في حديث الباب لا ينقض الوضوء، ولو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم لتخفق فيه الرؤوس. والدليل على أن النوم ليس بناقض
النعاس النوم اليسير النعاس لا ينقض الوضوء، والدليل على ذلك أن الصحابة لم يؤمروا بالوضوء حينما ينعسوا وتخفق رؤوسهم ينتظروا الصلاة. نعم.
قال وجه الترجيح ثلاثة أدلة. وجه الترجيح
نعم
ثلاثة من ثلاثة أدلة. الأول أن هذا القول تجتمع فيه الأدلة كما ذكرتم، فإنه تقدم في حديث صفوان النسال لكن من غائط بول ونوم، وهذا يفيد أنه ناقض. وفي حديث الباب أنهم ينتظرون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضون، فيحمل الأول على النوم المستغرق الذي لو أحدث معه لم يحس بنفسه، ويحمل الثاني على مبادئ النوم قبل الاستغراق حيث لو أحدث لحس بنفسه.
يحمل الأول حديث صفوان حديث عصفه لكن من غائط بول ونوم يحمل النوم المستغرق، وأما حتى تخفق وكانوا ينامون يعني ينعسون يحمل على النعاس خفقان الرأس النوم اليسير. نعم النوم المستغرق وش فيه؟
هل يضبط بالوقت؟ يقول
يضبط بالوقت لا النوم المستغرق الذي لا يشعر بالحدث لو خرج.
قال أحسن الله عملك ولا يؤثر على ذلك ما ورد من حديث أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا ثم يصلون ولا يتوضعون، فإن الإيقاظ والغطيط قد يوجد ممن هو في مبادئ النوم ولا يلزم من ذلك أن يكون مستغرقا. الوجه الثاني من الترجيح قال حديث معاوية رضي الله عنه الآتي العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فهذا يؤيد الجمع السابق.
استطلق الوكاء نعم يؤيد الوكاء السه الدبرة فإذا مثلا استطلق الوكاء إذا نامت يعني نام مستغرقا، أما إذا كان نعاس بحيث يشعر لخرج من الحدث فإنه لا يزال على وضوء. نعم.
قال الدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قيام الليل وفيه فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، أخرجه البخاري. حديث ابن عباس في قيامه الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، وهو يدل على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للوضوء.
أحسن الله عليكم. في ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح ترجمة الباب قال والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه
ومنها
ما هو مختلف فيه، فالمجمع عليه البول والغائط
منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف
فيه
نعم.
فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج
الغائط
البول والغائط
والريح
والمذي
مذي نعم المذي غير مذي نعم مذي والودي يعني ما يخرج من البول، ولهذا البخاري باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، هذا متفق عليه الوضوء من المخرجين، والآخر المخرجين البول والغائط والمذي والريح ومثلها الودي أيضا يخرج تابع البول، هذا مجمع عليه نعم. ومنها ما هو مختلف فيه
نعم أحسن الله. وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرهما.
النوم يعني من المختلف فيه صحيح، لكن حديث صفان صريح فيه هذا يعني النوم يعني من المختلف فيه، لكن الحديث صريح لأنه حديث صفان
قد نعم. يقصد يعني أن الخلاف في نوع النوم يعني ما المراد به الناقض
نعم، لأن النوم يعني إذا استغرق يخرج الحدث فيكون تابع.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري ثم توضعي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا.
هذا الحديث فيه دعا على أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما يمنعه دم الحيض، فالحيض هو الذي يمنع الصلاة، أما دم الاستحاضة فلا. وفيه دليل على دم العرق الكثير ينقض الوضوء، وإذا كان من الفرج هذا بالإجماع، إذا كان من الفرج فهو بالإجماع أنه ينقض الوضوء. وفيه دليل على أنه يعفى عن الدم اليسير وأنه من الأسنان أو الرعاف أو غيره، إذن الذي ينقض هو دم الحيض، ودم الاستحاضة دم الحيض هذا يمنع الصلاة، دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، وإنما الذي يمنع دم الحيض. واستدل بالحديث على أن دم العرق الكثير ينقض الوضوء قياسا على دم الاستحاضة. وفي دعا أنه يعفى عن الدم اليسير من الأسنان أو الرعاف أو غيره. وروي عن بعض السلف أنه بزق دما ثم صلى، كما ذكر البخاري رحمه الله في صحيح، كما ذكر الآثار في هذا، قال عصر بعضهم بثرة ثم صلى ولم يتوضأ. في هذا الحديث حديث عائشة أن فاطمة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأعد الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك خطاب لها، ذلك وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. والبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا، في دلالة على المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا تعيد الوضوء ولو خرج منها شيء، لكن عليها أن يعني تترجم بأن تعصب فرجها بما يمنع الخارج. وكذلك من به سلس البول أو به جروح سيالة أو بسلس الريح يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، ولو خرج منه شيء فلا يعيد الوضوء ولا الصلاة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك به سلس البول، لكن يتوضأ عند دخول الوقت. كذلك من به سلس الريح، وكذلك من به جروح سيالة، وكذلك المستحاضة، كل هؤلاء يتوضأون إذا دخل الوقت ويصلي كل واحد الفريضة وما يتبعه من النوافل.
بعضهم عندهم مرض السكري، فإذا ارتفع السكري يكون قريب من ثلاثة البول لا يتحكم، حال ارتفاع يكون حكم ثلاثة البول،
يعني هذا خرج، يعني هذا أي معنى هذا خروجه في يعني في بعض الأوقات. نعم، هذا إذا خرج من الحدث نعم توضأ، هذا عليه يتوضأ. وفي رواية البخاري قال: ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا لأنه لم يظهر له وجهها، أما البخاري عرف معناها فذكرها، وأخذ العلماء من ذلك أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وكذلك من به جرح دائم أو سلس بول أو ريح. وأما مسلم فإنه حذفها عمدا، ومن العلماء من وافق مسلم في هذا
في كلام عن الحديث. نعم. قال أحسن الله مالك: أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم، ومسلم في كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا لفظ البخاري وقريب منه لفظ مسلم. وللبخاري زيادة على مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة. قد رجح جماعة منهم الحافظ بن حجر أنها مرفوعة متصلة بلفظ الحديث،
أنها
مرفوعة متصلة بلفظ الحديث، إذ لو كانت موقوفة على عروة كما قيل لقال ثم تتوضأ بلفظ الخبر، فلما جاء بلفظ الأمر دل على أنها من تمام الحديث، ويؤيد أنها من الحديث المرفوع رواية الترمذي من طريق أبي معاوية، وقال: توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وقال جماعة من المحققين إن هذه اللفظة موقوفة على عروة بدليل قول هشام في آخره: وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، فإن هذا ظاهر في الوقف، لأن هشام لم يروي الحديث عن غير أبيه، فيكون غرضه من هذا تمييز المرفوع من الموقوف. ومجيء هذه الزيادة موصولة بالإسناد المذكور أول الحديث هو من الاختلاف على أبي معاوية، فإنه قد اضطرب في روايتها، قد قال عنه الإمام أحمد في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا. وأخرج الحديث مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام، وقال وفي حديث حماد حرف تركنا ذكره، ومراده بالحرف الزيادة المذكورة عند البخاري، وكأن مسلما حذفها لتفرد حماد بن زيد بها. ويؤيد ذلك قول النسائي قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة ولم يذكر فيه وتوضأ غير حماد، والله تعالى أعلم. وقال البيهقي وفيه زيادة الوضوء لكل صلاة وليست بمحفوظة، انتهى. وهذا التعليل من النسائي لهذا الحرف في رواية حماد بن زيد ليس بجيد كما يقول الحافظ ابن حجر، لأن أبا معاوية تابعه عليه كما تقدم عند البخاري والترمذي. قال وأيضا فقد تابعهما عليه حماد بن سلمة، فرواه الدارمي من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه، وقال فيه فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي. قال هشام فكان أبي يقول تغتسل غسل الأول ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي، لكن هذا ليس فيه إلا الأمر بالوضوء عقب غسل الدم لا لكل صلاة. قد رواه ابن عبد البر في التمهيد من طريق عفان عن حماد وليس فيه وتوضي، وعفان من أثبت أصحاب حماد فهو مقدم على غيره. وأيضا فقد تابعهم أبو حمزة محمد بن ميمون السكري عن هشام ابن عروة عن أبيه، لكن تارة يرويه موصولا بذكر عائشة وتارة مرسلا. وتابعهم أبو عوانة أيضا، وقد روى الحديث بالمعنى، وسيأتي ما في روايته. والقول بأن هذه اللفظة موقوفة على عروة وأن رفعها غير محفوظ فيه وجاهة لأمور ثلاثة. الأول أن هذا هو ظاهر صنيع البخاري، لأن هشام روى الحديث عن أبيه فقط ثم قال أبي، فلو لم يكن غرضه بيان المرفوع من الموقوف لما كان لهذا التخصيص معنى. الثاني أن الأئمة الكبار حكموا بأنها غير محفوظة، منهم مسلم والنسائي والبيهقي. قال ابن رجب الصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة، وكذلك روى مالك عن هشام عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. الثالث أن هذا الحديث رواه عن هشام 14 رجلا ومنهم أئمة حفاظ، لم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، منهم الإمام مالك ووكيع وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد، ولعل إدراجها في المرفوع حصل من بعض الرواة الذين لم يبلغوا مبلغ من لم يذكرها في الحفظ والإتقان، لأن الذين رووها لم يخلو أحد منهم إلا وقد خالف واختلف عليه فيها، ما عدا أبا عوانة فإنه لم يختلف عليه، لكن مخالفته لمن هو أكثر عددا وأعلى قدرا لا تحتمل. واعلم أن هذه اللفظة ثم توضأ لكل صلاة هي المقصودة من إيراد هذا الحديث في نواقض الوضوء، وإلا فمناسبة الحديث باب الحيض وسيذكره المصنف هناك.
نعم لا سنة من النواقض في إضافة هذه سماحة الشيخ.
أحسن الله إليكم، في الباب السابق في مسألة النوم ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه صح عن أبي موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض مطلقا، وفي الفروع لابن مفلح قال وعن أحمد لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره.
إن ظن أتقيد، لكن الحديث صفان ولكن من غير طلبول ونوم، هذا السبب والحديث هذا.
نعم، لكن لعل هذا السبب أن الشيخ ابن باز رحمه الله ما ذكره في المجمع عليه النوم.
ما ذكر الحديث هذا؟
ما ذكر النوم في النواقض المجمع عليها.
نعم، لكن طيب يعني هو قول معروف، لكن حديث صفان صريح في هذا، ولكن من غاية نبول ونوم، هذا قول يعني قول بعض السلف أنه لا يقول مطلقا. والحديث عائشة هذا وتوضي كل الصلاة ما في زيادة، حاصل أن وتوضي كل الصلاة فيها الخلاف، البخاري ذكرها ومسلم أعرض عنها، فيها الخلاف في هذه الزيادة هي مدرجة أو غير مدرجة. لكن الاحتياط الوضوء كل الصلاة. نعم
صلى الله عليك. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه. واللفظ للبخاري.
نعم هذا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
قبل الحديث فيه دل على أن المذي ينقض الوضوء، والذي هو ماء أصفر رقيق على يأتي على رأس الذكر عند الشهوة عند الملاعبة، فهذا فهو ينقض الوضوء ونجسته يعني مخففة. فالحديث قال فيه الوضوء، فيه دل على أن المذي ناقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيل من أحد الفرجين، وهو ماء أصفر رقيق يأخذ على رأس الذكر. بالحديث الآخر توضأ وانضح فرجك، وجاء في الأصل الأمر بغسل الأنثيين الخصيتين، ولعل الحكم في ذلك أنه حتى يتقلص الخارج، فالمذي ناقض الوضوء. ولهذا قال بعض العلماء أنه حكم بول الغلام الذي لم يقطع يكفي فيه النضح. في كلام على الحديث حديث علي
أو في أحد في الصحيحين أحسن الله عملك.
لا في كلام على فقه الحديث.
في فقه الحديث نعم صلى. قال الحديث دليل على نجاسة المذي لكونه أمر بغسل ذكره وأمره بالوضوء، فدل هذا على أن حكم المذي كحكم البول في النجاسة. وعلى الصحيح من قول أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف ثم قال قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشباب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العزاب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف. ثم ذكر الفائدة التي بعدها أن المدينة
ذكرها يقول صاحب المصحف.
نعم قال وعلى الصحيح من قولي أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها صاحب الإنصاف ثم قال قلت وهو الصواب خصوصا في حق الشباب. انتهى كلام صاحب الإنصاف. ما قال الشيخ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشباب العزاب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف.
ومن أسفل يمكن ها؟ ومن أسفل الخف يا أولى.
فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف.
أسفل الخف هذا يكفيه الدلك، لكن بول الغلام ينضح يصب عليه الماء ما يعفى عنه لأنه يكفيه النضح. لكن والبول كذا قيل فيه المذي قيل فيه إنه مثل بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أنه يكفي فيه النضح، ولهذا قال توضأ وانضح فرجك، وجاء في الأصل أنه انضح فرجك وأنثيك يعني الخصيتين، ولعل الحكم بذلك حتى يتقلص الخارج. هنا في إضافة سماحة الشيخ هنا
قال أحسن الله عملك أيضا فإن كان المذي سلسا لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول، فإذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه وتلجم بشيء حتى لا تتعدى نجاسة المذي إلى ملابسه وبدنه، ثم توضأ وصلى، ولا يضره ما خرج بعد ذلك لكونه بغير اختياره إلحاقا له بحكم المستحاضة كما تقدم.
نعم هذا. وإذا ورد في نضح انضح فرجك وتوضأ، ورد انضح فرجك وتوضأ، وورد أنه يغسل فرجه وأنثيه الخصتين، قال بعض العلماء بماء بارد، ولا حكم الغسل الأنثيين يا الخصيتين أنه قد يتسرب إليهما شيء من المذي أو لعله يتقلص الخارج فينقطع خروجه. نعم المذي نجسته مخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. وعلى هذا فالخارج من أقسام البول والغائط والمذي، هذه فيها الاستنجاء والوضوء، والمني يجب الغسل، مني يجب الغسل وأصل الولد، والمراد خروجه بلذة. أما ما يصيب بعض المرضى من خروج المني هذا من أجل المرض، هذا لا يجب الغسل، هذا مرض، بسبب المرض يخرج منه المذي بدون شهوة، هذا نوع من المرض يجب الوضوء. والريح يجب الوضوء إن كان له صوت يسمى ضراط، وإن لم يكن صوت يسمى فساء، يجب الوضوء ولكن لا يستنجي، ما في استنجاء الريح لأنه خارج لا رطوبة فيه، يعني إذا خرج منه الريح يتوضأ لا يستنجي. وكذلك أيضا لو خرج من بول وغائط فإنه وطهر المحل، إذا جاء وقت الصلاة ما يعيد الاستنجاء، بعض العامة كل ما جاء يتوضا يغسل فرجه، إن كان ريح ما يحتاج يغسل فرجه، وإن كان طهر المحل قبل ذلك فلا يعيد، إنما يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه وأذنيه ويغسل وأذنيه ويغسل رأسه رجليه، ولا يستنجي، لا يكرر الاستنجاء. وأكل لحم الإبل فيه وضوء كذلك فقط، ولا يحتاج استنجاء. استعملها في الأعضاء الأربعة، سمي بعض الناس الأطراف: اليدين، الوجه واليدين، والرأس والرجلين. يعني الريح وأكل لحم الإبل لا يوجب الاستنجاء، وكذلك إذا استنجى وطهر المحل لا يعيد الاستنجاء مرة أخرى، إنما يستنجي من خروج البول والغائط والمذي، وكذلك المذي الودي، وهو المذي يخرج عند اشتداد الشهوة عند الملاعبة، والودي يخرج بعد البول، يكون بعد البول، حكم البول. أما المذي فهو خروج المذي دفقا بلذة، هذا يوجب الغسل، وهو أصل الولد وهو طاهر، ولكن يغسل رطبه ويحك يابس من باب النظافة، يغسل من باب النظافة، وإلا فليس بنجس إذا كان خرج منه هو قد استنجى قبل ذلك، بخلاف البول فإنه نجس لابد من الاستنجاء، فإنه إذا أصاب فإنه نجس. أما المني فليس بنجس بل هو طاهر. هذه أقسام الخارج: المني، المذي، البول، والغائط، والمذي والودي، هذا استنجي. والريح سواء كان لها صوت أو ثلاث صوت لا توجب الاستنجاء، وإنما توجب الوضوء فقط، لأنه لا رطوبة له. وأكل لحم الإبل يوجب الوضوء ولا يوجب الاستنجاء. نعم.
صلى الله عليه. بعضهم يستشكل عليه قول الشيخ محمد بن الوهاب في رسالة شروط الصلاة، قال: واستنجاء أو استجمار قبله في شروط الوضوء.
قال يعني هذا مقيد، استنجاء أو استجمار قبله، يعني إذا خرج الخارج، هذا مقيد إذا خرج الخارج. نعم. مثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال المفسر: إذا قمتم محدثين يعني. أما إذا كان على وضوء وأراد الصلاة الحمد لله ما يحتاج يعيد الوضوء.
صلى الله عليك. ذكر الخلاف أحسن الله عملك في غسل الذكر عند من المذي. قال: الوجه الثامن أن الواجب في المذي غسل الذكر كله، ما أصابه المذي وما لم يصبه، لقوله: اغسل ذكرك.
والبراد وأنثيه حتى أصل خصتين، ولا الحكمة أن حتى تقلص الخارج أو أنه قد يتسرب إليهما شيء.
نعم. السلام. قال: والقول الثاني أنه يغسل جميع الذكر والأنثيين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة لرواية يغسل ذكر وأنثيه. قال: القول الثالث أنه يكتفى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه، وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية ورواية عن أحمد.
القول الثاني
الثاني أنه يغسل جميع الذكر والأنثيين، والقول الثالث أنه يكتفى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة.
أنه يغسل جميع الذكر، والثاني أنه يغسل معه الأنثيين، والثالث رأس الذكر. هذا في البول، في المذي أيضا كذلك.
هذا في المذي. نعم. نعم. في المذي. قال أنه يكتفى بغسل رأس الذكر أو الموضع الذي أصابته النجاسة منه، وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية ورواية عن أحمد الحاقا له بسائر النجاسات، فهو حدث من الأحداث فلا يغسل منه إلا المخرج كما في البول والغائط. والقول الثاني أوفق لظاهر الحديث، فإن عموم اللفظ في قوله يغسل ذكره يوجب غسل الذكر كله ما أصابه المذي وما لم يصل.
والأولى والأول
القول الثاني أوفق لظاهر الحديث، يعني يغسل الذكر والأنثيين.
لا، يغسل الثاني، يغسل الذكر والثاني معه الأنثيين.
نعم. صلى الله عليه. قال: والقول الثاني أوفق لظاهر الحديث، يعني يغسل الذكر والأنثيين.
يغسل ذكرك، والرواية الأخرى والأنثيين. لكن ثلاث أقوال: قول الأول غسل الذكر جميعا، والقول الثاني أنه يغسل معه الأنثيين، والقول الثالث طرف الذكر.
وأيضا ذكر الخلاف في مسألة المذي يصيب الثوب على قولين: الأول أنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة أخذا بأحاديث غسله. والقول الثاني أنه يجزئ فيه النضح، وهو الرش بالماء، وهو رواية عن أحمد، فقد نقل عنه الترمذي أنه قال: أرجو أنه يجزئه النضح. ودليل ذلك حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه. وقال وهو الصواب إن شاء الله، هذا في إصابة الثوب أحسن الله ملك، ليس في نفس ال.
أحسن الله عليكم. بعضهم ذكر أن زيادة شاذة، ذكر هذا الشيخ ياسر العيد في تخريج سنن أبي داود قال: زيادة أنثيه زيادة شاذة لا تحفظ إلا من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن علي رضي الله عنه، ولا تصح للانقطاع بين عروة وعلي، والأسانيد الصحيحة لهذا الحديث كلها قد وردت بدون هذه الزيادة الشاذة، عدم ثبوتها من حديث علي رضي الله عنه. قول أبي داود للإمام أحمد في مسائله: قلت لأحمد إذا أمذى يجب عليه غسل أنثيه، قال: ما قال غسل الأنثيين إلا هشام بن عروة، يعني في حديث علي، فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا. فهذا الإمام أحمد بعدما سبر طرق هذا الحديث لم يرى أحدا أتى بهذه الزيادة سوى هشام بن عروة عن أبيه، مما يدل على عدم ورودها من طريق تثبت.
يا مسألة في أخلاق هذه رواية عجم أحمد، والرواية الثانية أنه يغسل أنثيه.
قال: جاءت في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة.
هذا جاء غسل الأنثيين جاء من حديث
عبد الله بن سعد، ولكن قال أخرجه أبو داود وضعفه الحافظ في التلخيص، فيه ذكر الأنثيين في غير حديث علي، يعني
في غير حديث علي يكون شاهد. نعم.
عند أبي عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة، والحافظ التلخيص ما طعن بها، يعني طعن من رواية عروة عن علي.
من أول وليش حديث أبي
صلى الله عليه وسلم؟ الصنعاني ذكر هذا، ذكر المطعن، قال: إلا أن رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها، وأوضحناه في حواشي ضوء النهار، وذلك أنها من رواية عروة عن علي، وعروة لم يسمع من علي. ثم قال: إلا أنه رواه أبو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة. قال هذه الرواية الثانية، الطريق الثاني اللي هي عند أبي عوانة في صحيحه في مسنده من طريق عبيدة عن علي بالزيادة. قال المصنف في التلخيص، يقصد الحافظ: وإسناده لا مطعن فيه، فمع صحتها فلا عذر عن القول بها، يعني لعل الحافظ طعن فيه.
يلا في التلخيص عن عبيدة.
إيه نعم، من طريق عبيدة عن علي بالزيادة التي هي فيها
مسعود.
عبيدة السلماني، قد يكون
عبيدة السلماني.
إيه نعم.
وعبيدة سمع من علي شو
قال المصنف في التلخيص: وإسناده لا مطعن فيه، فمع صحتها فلا عذر عن القول بها.
يقول من حافظ
هذا؟ قول في التلخيص.
تلخيص
حبير.
يقول إيش؟
قال أحسن الله إليك، قال: وإسناد الرواية الثانية اللي هي عند أبي عوانة من طريق عبيدة عن علي، قال المصنف في التلخيص: وإسناده لا مطعن فيه. هذه رواية ثانية، أما هو الحافظ طعن في الرواية الأولى.
نعم، وهذه لا مطعن فيه، فتكون حجة لما تكون. نعم، حجة لمن قال غسل الأنثيين، فعلى هذا الأولى غسل الأنثيين وهذا هو الأحوط، ويستفاد من ذلك أنها أيضا لعلها يعني تكون سبب في تقلص الخارج، أو لعل تسرب إلى شيء من البول. نعم،
أيضا ذكر هذا الصنعاني، قال: والحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي، واستدل بالحديث عن نجاسة المذي.
وإيش؟ واستدل. نعم،
واستدل.
نعم، كما سبق المذي نجس.
يعني لعل الحافظ ابن حجر الآن يرى تصحيحه أو تحسينه بالطريق الثاني،
الحديث بعده.
نعم، هذا موجود أحسن الله. هذه فوائد يعني مستفادة من الحديث. قال: الحديث دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستنابة في الاستفتاء للعذر كالحياء ونحوه، سواء كان المستفتي حاضرا أم غائبا.
دليل على جواز التوكيل في السؤال. نعم، قال: أمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الآخر قال: المكالب التي هي مني، يعني استحيا منه، قال استحييت في اللفظ الآخر قال استحييت وأنا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابن ثمينية فأمرته لإقداء المقداد فسأله فقال فيه وضوء.
قال قد ترجم البخاري على هذا الحديث كما تقدم بقول باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال يشترط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه لأجل أن ينقل السؤال ويفهم الجواب كما ينبغي.
صحيح يكون إيش؟ يكون ثقة في فهمه ودينه.
قال أحسنك أيضا في فائدة أخرى الحديث دليل على أنه يقبل خبر الواحد في المسائل العلمية والرواية إذا كان المخبر ثقة.
نعم في الرد على من قال لا يقبل خبر الأحد من أهل البدع الذي يردون أخبار الأحد هذا معناه رد للسنة كلها. السنة كلها ثبتت بالأحد إلا حديث معدودة متواترة حديث الحوض والشفاعة الصلاة بعد العصر وما أشبه من الحديث وإلا فالسنة كلها إذا صح الحديث صح سنده وعدلت رواته وجب العمل به. نعم يفيد العلم على الصحيح يفيد العلم ويجزم بهذا المحدثون الذين يعني خبروا الحديث وعرفوها كالصيارفة يجزمون بهذا أنه يفيد العلم بخلاف لمن قال أنه يفيد الظن يجب العمل ولا يجب العلم. جماعة قالوا أنه يجب خبر واحد يجب العمل ولا يجب العلم إنما يجب الظن ولكن يجب العمل. والصواب هو أن منها ما يجب العلم المسلسل مثل بالأئمة مثل أحاديث الصحيحين وغيرها توجب العلم والعمل الأحاديث الصحيحة لا مريث فيها. نعم
في فائدة قال خير أحسن الله قال إن من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار أن لا يذكر الزوج ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها أو أخيها أو ابنها أو غيرهم من أقاربها مع كون السؤال في الحديث عن حكم شرعي فكيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة؟
نعم من باب أولى
هذا قد يدخل من باب الإفضاء أصلا الممنوع أن يفضي لها وتفضي له وبعضهم
هذا عليه فيه الوعيد أن الرجل يفضي للمرأة والمتفضي ثم ينشر سرها أو سرها وهذا لا شك أن هذا ومن قلة الحياة لكن هذه الفائدة أنه لا يذكر ما يتعلق
بالجماع ومقدماته
عند
حضرة أبيها وأخيها
نعم بعض محارمها كأبيها وأخيها. نعم هذا لا شك أنه
صلى الله عليك. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ خرجه أحمد وضعفه البخاري.
نعم هذا الحديث فيه المراد قبل بعض نسائه المراد الجس باليد هنا قبل بعض نسائه وذهب ابن عباس الجماعة إلى المراد بالملامسة الجماعة حديث ولمستوا النساء لكن هنا التقبيل قبل يعني هل هذا التقبيل هو المذكور في آية أو لمستم النساء التقبيل نعم ظاهر تقبيل الفم نعم غير المس وغير الجس
على من يقول مطلق المس هذا يدخل فيه الشافعي
نعم الشافعي يرون أن المس ينقض الوضوء مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لكن هنا التقبيل أبلغ من المس مع ذلك أنه قبل بعض النساء ولم يتوضأ خرجه أحمد لكن ضعفه البخاري قال تخرج الحديث عندك
سلام قال خرجه أحمد وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي في زيادة عند أحمد قال عن عروة عن عائشة في آخره قال عروة قلت لها ما من هي إلا أنت قال فضحكت. وقد حكم البخاري على هذا الحديث بالضعف كما ذكر المصنف كما حكم عليه أبو حاتم وأبو زرع الرازيان. قد أخرجه البيهقي في المعرفة قال هذا أشهر حديث روي في هذا الباب وهو معلول انتهى. قال الشارح شيخ عبد الله قد أعل الحديث بعلتين الأولى أن عروة المذكور ليس هو ابن الزبير إنما هو شيخ مجهول يعرف بعروة المزني كما وردت تسميته في الطريق الأخرى وهذا قول جمع من الأئمة منهم ابن حزم. والثانية الانقطاع لأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة وهو قول يحيى بن سعيد القطان والبخاري وأحمد وأبي حاتم ويحيى بن معين وهم قد تابعوا سفيان الثوري فيما نقلوا عنه أبو داود أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني بذلك أنه لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء لأنه لم يسمع منه. والظاهر أن أبا داود لم يرتضي كلام الثوري فلذا ساقه بصيغة التمريض قال وروي عن الثوري، ثم قال بعده وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها حديثا صحيحا انتهى. وهذا مثبت وذاك ناف، لكن حمزة الزيات متكلم فيه. قال الحافظ صدوق زاهد ربما وهم. وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال حبيب بن عبد ثابت لم يسمع من عروة، والظاهر أن هذا هو مراد الحافظ هنا بقوله وضعفه البخاري. قد صح الحديث جمع من الأئمة المتأخرين، منهم ابن جرير وابن عبد البر وابن كثير وابن التركماني والزيلعي والشيخ أحمد شاكر والألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله جميعا وغيرهم. قالوا وأما ما أعل به الحديث فهو غير قادح، وبيانه كما يلي: أما العلة الأولى وهي أن عروة ليس هو ابن الزبير وإنما هو عروة المزني، فهذا مردود بما يلي: أولا أنه قد ورد تسميته عند غير واحد من الثقات ممن روى الحديث عن وكيع مثل الإمام أحمد في المسند كما تقدم في سياق سنده وابن ماجه. ثانيا أن ما جاء في آخر الحديث من قول عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت، وغير عروة بن الزبير لا يدسر أن يقول هذا الكلام لعائشة لأنها خالة عروة. والثالث أنه سيأتي أن الأعمش صرح في الحديث بأنه حدثه شيوخه عن عروة المزني، فلو كان عروة هذا مجهولا فكيف يحدث عنه الكثيرون؟ فعلم أنه عروة بن الزبير ووصفه بالمزني غلط من أحد الرواة كما سيأتي. الرابع أن المعروف عند المحدثين أن من يذكر غير منسوب يحمل قطعا على المشهور المتعارف بينهم لا على المجهول. وعلى تقدير صحة ما قيل إنه عروة المزني، أفلا يحتمل أن حبيبا سمع من ابن الزبير وسمعه من المزني أيضا كما يقع ذلك في بعض الأحاديث؟ وأما العلة الثانية وهي الانقطاع فمردودة، فإن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة متفق على توثيقه لا ينكر لقاؤه عروة، لأنه قد روى عن من هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتا، وهو إمام من أئمة العلماء الجلة، ذكر ذلك ابن عبد البر وقال في موضع آخر لا شك أنه لقي عروة، ويؤيد ذلك ما تقدم من قول أبي داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثا صحيحا. والمراد بهذا الحديث ما أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من جامعة قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا معاوية بن هشام عن حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري. والذي يظهر أن علة الانقطاع غير مدفوعة، لأن قول ابن عبد البر لا يقابل قول الأئمة الكبار كما تقدم، وليس عند ابن عبد البر إلا مجرد إمكان اللقي، وهذا لا يبرر سماع حبيب من عروة ولا يكفي في رد كلام الأئمة. وأما مقولة أبي داود فهم طريق حمزة الزيات وتقدم ما فيه، ثم إن صح فهو محمول على حديث خاص، وهذا لا يعني أن حبيبا سمع من عروة مطلقا. قد ورد حديث الباب من طريق أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أنه سلم قبله ولم يتوضأ، خرجه أبو داود والنسائي لكنه مرسل. وأفاض في ذكري
وسام الحديث أن مس المرأة جسا باليد لا ينقض الوضوء، خلافا لما ذهب بعض العلماء ما لم يخرج منه شيء، إذا خرج منه شيء مذي نعم، أما مجرد المس والجس باليد أو لمستم في الحال في العهد لمستم النساء فلم يجرم فتيمموا. ذهب ابن عباس الجماعة إلى قول لمستم النساء المراد به الجماع في الآية، قال إن الله يكني عنه بالمسيس والملامسة، هذا هو الصواب في الآية أو لمستم النساء. بعض العلماء استجب الآية على أن المس ينقض الوضوء، قالوا لمستم النساء أو لمستم، قال المراد المس باليد، والصواب أن المراد الملامسة هنا الجماع كما قال المعاصي إن الله يكني عنه بالمسيس باللمس أو لامستم. وأما المس باليد فإنه لا ينقض الوضوء. وقال ذهب الحنابلة والجماعة إلى أنه إذا كان المس باليد بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. وذهب الشافعية إلى أنه ينقض مطلقا بشهوة بغير شهوة، وذهب الأحناف إلى أنه لا ينقض المطلقة، فالأقوال ثلاثة: يمس المرأة باليد مس غير المحرم، قول الأول أنه ينقض المطلقة وهذا ذهب إليه الشافعية، القول الثاني أنه لا ينقض المطلقة وهذا ذهب إليه الحنفية، القول الثالث أنه إن المس إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة. وحديث عائشة هذا دليل على أنه لا ينقض الوضوء، والتقبيل أبلغ من المس، التقبيل بالفم ما لم يخرج منه، إذا مس وخرج منه شيء خرج منه مذي هذا تقضى وضوءه من غير يعني بالاتفاق، ليس فيه إشكال. لكن إذا لم يخرج قبل أو مس ولم يخرج منه شيء، ونبض الماء إلى أنه استحب أيضا مثل مس الفرج، يمكن مس الفرج هذا سيأتي الكلام عليه يمكن. طيب نقف على حديث أبي هريرة هذا
من أدلتهم أحسن الله عملك، ذكر حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد غمزني، هذا من أدلة أنه لا ينقض أحسن الله عملك كما ذكرتم في شرح البخاري.
نعم
صحيح. كذلك حديث عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم قالت والتمسته فقالت يدي على بطن قدمي وهو يصلي وهو يقول
يكون هي اللي لمسته في هذا، يكون في هذا لكن الغمز هو الدليل، أما يد عائشة. طيب وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع هدى وصلى الله